أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وربما يكون في بعض الأخبار وجوب أداء خراجه إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، كما في صحيحة الكابلي قال: وجدنا في كتاب علي كذا وكذا. كان الكلام في أقسام الأراضين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه دخل في بيان حكم أقسام الأراضين. القسم الأول قال: ما كان مواتا بالأصالة فهو من الأنفال، كما دلت الروايات والإجماع قائم على هذا أيضا. هنا وقع البحث بين الفقهاء، سلام عليكم، وقع البحث بين الفقهاء بأنه هذه الأرض التي كانت مواتا بالأصالة، فمن أحياها فهي له أو لا. يوجد هنا بحثان: البحث الأول بأن المحيي هل يشترط أن يكون مؤمنا أو لا يشترط، وعلى فرض عدم الاشتراط هل يشترط أن يكون مسلما أو لا يشترط، وعلى فرض عدم الاشتراط هذا معناه أنه من أحيا أرضا مواتا فهي له، أعم من أن يكون مؤمنا أو مسلما أو كافرا. والمسألة خلافية بين علمائنا، باعتبار أنه بعضها موجود فيها فهي لكم أيها المسلمون، فهي لشيعتنا، من أحيا أرضا فهو أحق بها ونحو ذلك، ومن هنا وقع الاختلاف بين علمائنا. هذه مسألة. المسألة الثانية في الأرض الموات بالأصالة المحيات هو أنه هل تجب فيها الخراج أو لا تجب فيها الخراج، يعني أن التحليل الوارد من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وارد بنحو يجب فيها الخراج أو أنه لا تجب فيها الخراج. ظاهر جملة من الروايات التي قرأناها أنه لا تجب بالإضافة بعد الإحياء الخراج فيها، فهي مني لكم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مجانية لكم، لا أنه لا بد أن تدفعوا خراجها إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إلا أنه في بعض الروايات يستفاد أنه يجب فيها الخراج بالنسبة إلى الإمام، لا بد أن تعطى إلى الإمام، ومن هنا وقع الكلام بين الأعلام في الجمع بين الطائفتين من الروايات. الروايات التي فيها تحليل لمن أحيا بلا خراج، سلام عليكم، والروايات التي فيها تحليل ولكن مع وجوب إخراج الخراج. هنا يوجد حملان بين هاتين الطائفتين. الطائف الحمل الأول يقول بأنه هذه الروايات التي دلت على وجوب إخراج الخراج لمن يحيي هذه الأرض، هذه الطائفة نحملها على أن الإمام يستحق الخراج لو طالب به، لا أنه يوجد خراج فعلي في هذه الأراضي المحيات، لا، وإنما الإمام سلام الله عليه إذا أباح لشيعته أو لمن أحيا أن يحيي هذه الأرض الموات، فإنه لو أراد أن يطالب بالخراج فإنه قادر على ذلك. إذن هذه الروايات ليست بصدد بيان إيجاد الخراج الفعلي، بل هي بصدد بيان استحقاق المعصوم للخراج. طبعا هذه المحامل التي نذكرها مناقشة بشكل مفصل في الروايات، لأنه هناك قرائن في الطائفتين تمنع من هذا الحمل، إلا أنه من باب ضيق الخناق. الحمل الثاني الذي وجد في كلمات الأعلام ويذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو أن نحمل تلك الروايات التي دلت على وجوب إخراج الخراج على زمن الحضور، والروايات التي قالت أنه لا خراج نحملها على زمن الغيبة. من الواضح أن مثل هذا الجمع أيضا يحتاج إلى شاهد جمع إن لم يكن جمعا عرفيا، ومن الواضح أنه ليس جمع عرفي. هذا مضافا إلى أنه بحسب عقيدتنا أن المعصوم سلام الله عليه أولا ليس بغائب بل موجود دائما، هذا مضافا إلى أنه الفقيه قائم مقامه. افترضوا بأنه لا يعطى للمعصوم، خب يعطى لمن؟ يعطى لنائبه. كما أنه في سهم الإمام الذي يرتبط بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما لا يوجدون لا بد أن يعطى لنوابهم الذين نصبوهم لهذا الغرض. المهم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر هذين الحملين بلا أن يرجح بعضها على بعض ويتجاوز عن المسألة باعتبار أن هذا المكان ليس هو محل طرح هذه المسألة وإنما صارت استطرادا. قال وربما بانها وين صارت ملامة وربما يكون في بعض الأخبار وجوب أداء خراجه يعني خراج الأرض خراجها لابد تكون خب ومهم خراجه إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يعني نرجع الضمير إلى الموات هم يصير لابد يكون خراجها خراجه إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كما في صحيحة الكابلي قال وجدنا في كتاب علي أن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. قال الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية يعني هذا مقول قول الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا فمن أحيا من الأرض من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي. طبعا هؤلاء الذين فهموا هذا المعنى لعلهم فهموا من الإمام وهكذا فهموا أن المراد من الإمام من؟ إمام الأصل. وهذه فد مشكلة عندنا في الروايات أن لفظة الإمام عندما تأتي هل يتبادر منها إمام الأصل أو أنها محمولة على ولي أمر المسلمين يعني أعموا من إمام الأصل ومن إمام الذي هو النائب عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وتظهر هذه المشكلة أكثر ما تظهر في مسألة صلاة الجمعة هناك باعتبار أن التعابير واردة فيها أنه لا بد أن يكون الإمام الإمام وهؤلاء فهموا من الإمام المعنى المتبادر منه عرفا وهو الإمام الأصل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وإلا نحن لو استطعنا أن نحل هذه المشكلة وهي أن لفظة الإمام عندما تطلق هذه لا تنصرف إلى المعصوم وإنما في زمان المعصوم فمصداقها من هو عليه أفضل الصلاة والسلام في غير زمان المعصوم فمصداقها من هو الفقيه الجامع للشرائط هو ولي أمر المسلمين. خب هذه الرواية بعد ما عدنا فيها مشكلة تكون على المباني وهو أنه لا بد أن يعطى خراجها إلى الإمام إن كان في زمانهم فلهم وإن لم يكن في زمانهم فلنوابهم. بلي حسن ريشم يمكن يعني مو مشكلة عدنا بلي ريشم ممكن توجيهها بلي انا خب انا قلت انا ما قلت اختاروا ذاك القول انا ما قلت انا فقط كاحتمال بل خب هسه احنا قلنا احتمال مولانا احتمال فقط نذكرها هسه اذا واحد اجى طبعا هذا مو صعب طرحه مطروحه من الاعلام مطروحه اي لا معاصرين اكو دا يطرحوها وبقوه دا يطرحوها احسنتم دا يطرحوها ويجيبون قرائن يقولون بأن لفظة الإمام أساسا لغتان قرآنان سنتان أساسا مو مختصة حتى بالمتقي فضلا عن المعصوم عليها أفضل الصلاة والسلام أئمة الجور أئمة الضلال أئمة النار يدعون إلى النار ذل كلها موجودة في الآيات وفي الروايات. أساسا نحن بالنسبة إلينا كمتجرع لفظ الإمام ينصرف عندنا لمن ينصرف إلى المعصوم وإلا مو معلوم بأن الروايات أيضا عندما تطلق الإمام هذه أيضا من المسائل اللي إحنا مرارا نذكرها هنا فيها المطالب وهو أنه هذا من حال من ناحية الإسقاط هذه إحنا عندنا هذا الإصطلاح يعني إحنا يتبادر إلى ذهننا فنتصور أن المراد من الرواية هذا من قبيل لفظ الشبهة اللي وارد فمن اتقى الشبهات. خب إحنا مباشرة من نسمع شبهة وين يروح ذهننا يروح للشبهة الأصولية مع أنه سيد الشهيد صريحا يقول بأساسا لا علاقة للشبهة في الروايات بالشبهة التي هي محل الكلام. الروايات هي تفسر الشبهة تقول إنما سميت الشبهة شبهة في كلام الإمام أمير المؤمنين ابن الحسن لأنها تشبه الحق وإلا ما إلى علاقة بالشبهة التي هي في الفروع وكذا إلى آخره ونحو ذلك من الموارد كثير طبعا في الفقه. على أي الأحوال قال وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي عليه أفضل الصلاة والسلام وله ما أكل منها، طبعا بإزاء عمله الذي عمله في تلك الأرض. الخبر ومصححة عمر بن يزيد، ذكر بعض المحشين بأنه عمر بن يزيد مشترك بين الثقة وغيره، ومن هنا لم نعلم أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه ما هي القرائن التي استند إليها على أن هذا الشخص عمر بن يزيد هو الموثق لا غير الموثق، ومن هنا الرواية مو مصححة فيها تأمل على أي لحوة. قال ومصححة عمر بن يزيد أنه سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأجرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا، فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول من أحيا أرضا من المؤمنين. شوفوا أئمة سلام الله عليه في ذاك الزمان حتى ما كان يجرؤون يقولون نقول، وإنما كان يضطرون إما أن يقولوا قال رسول الله أو قال أمير المؤمنين، باعتبار أن أمير المؤمنين من أصحاب رسول الله، مثل ما يقولون قال فلان قال فلان، هم كانوا يقولون قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في حال الهدنة. بعض قال بأن المراد من الهدنة يعني في حال عدم ظهورهم للحكومة الإسلامية، وإلا هم جميعا كانوا في حال الهدنة في حال الصلح، لم يكن أحد منهم في حال الحرب. فإذا ظهر القائم عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه مسألة القائم الإخوة يكون يشتغلون عليها، أكو فيها شبهة قيام وجوب قيام وجوبي أكو بيها مو استحبابي، وشبهة قوية أيضا يعني مو ضعيفة، يعني الأدلة التي فيها هواية قوية لو إنسان ينظر إليها بعين الإنصاف، واقعا أن يخرج بالاستحباب مشكل، ولكن من حيث أن المتعارض استحباب القيام، بل لعله حتى قائل بالاستحباب ما عدنا سيقوم يقوم ما قام، ولكن الروايات كثيرة جدا. قال فإذا ظهر عليه أفضل الصلاة والسلام فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه الخبر. خب إذا وقع التعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات. قال ويمكن حملها، هذه الطائفة الثانية التي ذكرت الخراج، ويمكن حملها على بيان الاستحقاق لا على أنه يجب الإخراج فعلا، يعني يحق للإمام وإن أجاز أباح لشيعته أن يحيوا، ولكنه الإباحة كانت بهذا المقدار، بمقدار يخرج منها الخراج إن طالب بها، على بيان الاستحقاق ووجوب إيصال الطفق إذا طلبه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن الأئمة عليهم السلام بعد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام حللوا شيعتهم وأسقطوا ذلك عنهم، أسقطوا حقهم وهو الإخراج، إخراج الخراج، كما يدل عليه قوله عليه أفضل الصلاة والسلام ما كان لنا فهو لشيعتنا، وهذا معناه أنه ماذا فيما يرتبط لغير شيعتهم، فإن أحيوا الأرض الإحياء يكون سببا للملكية، ولكن الخراج لا يسقط باعتبار أن الخراج سقط عن شيعتهم، أباحوا الخراج لشيعتهم فقط لا أكثر من ذلك. وقوله عليه السلام في رواية مسمع بن عبد الملك كلما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم، مو فيجيبهم، فيجبيهم يعني يأخذ منهم بعنوان الجباية، فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، وأما ما كان من الأرض في أيدي سواهم من شيعتنا فإن كسبهم في الأرض حرام عليهم حتى يقوم عليه أفضل الصلاة والسلام ويأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة أذلة خاسرين. هذه الرواية أيضا بل إيه؟ ليش؟ شنو الاختلاف؟ شنو؟ هي نسخ مقصودكم النسخ، النسخ مختلفة، بل النسخ هواي مختلفة، الرواية هواي مختلفة. طبعا هاي النسخة عندي النسخة المصححة من المكاسب، وإن كان فيها أخطاء لكن أقل من النسخة اللي معتمد عليها سيد كلنتر حفظه الله. سيد كلنتر معتمد على نسخة هواي فيها أغلاط، هاي النسخة الموجودة بأيدينا فيها أخطاء ولكنه خطأها قليل. خب هذه المطلب مطلب ما في الرواية أكو في أيدي شيعتنا. هذه لفظ الشيعة أيضا من الألفاظ التي لابد أن يقع فيها تحقيق جيد، بأنه الأئمة سلام الله عليهم عندما يقولون شيعة شيعة شيعة، من هم شيعتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ هذا المكتوب في الجنسية أنه شيعة، حتى لو كان أفسق الفاسقين، حتى لو كان أضر عليهم من أعدائهم، يعني هذول مقصود فقط باللسان يقول بأنه أنا موالي هذولا، لأنه أئمتنا سلام الله عليه عندما يقولون شيعتنا شيعتنا مراد ماذا؟ وهذا مع الأسف الشديد ما أدري إحنا هذه أبحاثنا شلون صايرة، أنه إحنا اللي مصطلح عندنا من الشيعة هم نحمل رواياتهم عليها بلا أي نكير، وهكذا في الإمامة وهكذا في الشبهة وهكذا في كل الاصطلاحات اللي واردة في الآيات والروايات، نحملها على ما نتعارف عليها نحن بحسب ثقافاتنا بحسب علومنا بحسب إلى غير ذلك. فلهذا تجد أن الشيعة عندي وعندك اللي نقرأ وين؟ نقرأ المكاسب ومأنوسين بهذا النحو من الأبحاث. الشيعة يعني من قال أشهد أن عليا ولي الله، خفصة هسا عمل لم يعمل إلى ما شاء الله. ولكن عندما تأتي إلى مثل سيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه، هذا العارف الإمامي الواقعي، يقول بأن الشيعة مرادف للعارف. أئمتنا سلام الله عليه عندما يقولون الشيعة مرادهم من الشيعة يعني عارف، فأكو ترادف بين الشيعة وبين العارف. الآن أنا ما أريد أقول هسا ما يقوله ذاك العلم الجليل أنه هو الصحيح، ولكن المهم أنه هذا موجود في كلماتنا، ولكنه هذا صار من المتروكات وماكو أي عناية بها. قال فإن كسبهم كذا إلى أن يقوم. نعم ذكر في التذكرة، هذا استثناء يريد أن يقول بأنه الشيعة أيضا مو محللون مطلقا، وإنما الشيعة المأذونون محللون، أما من أحيا بلا إذن فأيضا يجب إخراج الخراج. نعم ذكر في التذكرة أنه لو تصرف في الموات أحد سواء كان شيعي أو غير شيعي بغير إذن الإمام كان عليه طفقها، إلا أنه نوقش في هذا كما هو في محله. هذا الحمل الأول. الحمل الثاني، ويحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة على حال الحضور، يعني يجب الإخراج لأن ظاهرها يؤدي طفقها إلى الإمام، وأنه الإمام سلام الله عليه إن طالب بها فإنه يجب الأداء، لا يؤدي طفقها إلى الإمام. إذن ظاهرها الوجوب الفعلي للوجوب الشأني، وعلى هذا الأساس إذن قد يقال بهذا التفصيل وهو أنه محمول على زمان الحضور، أما في زمان الغيبة فلم يعهد من أحد أنه يطالب بالخراج من هذه الأراضي. قال ويحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة على حال الحضور، وإلا فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مال الإمام في الأراضي في حال الغيبة، عدم الخلاف ها، وإلا فالدليل قوي على أنه ساقط في زمن الخلاف في زمن الغيبة، لا بل الأخبار متفقة على أنها أي هذه الأرض لمن أحياها، وسيأتي حكاية إجماع المسلمين على صيرورة هذه الأرض الموات بالأصالة المحيات ملكا بالإحياء كما سيأتي النقاش والبحث فيه. الثاني ما كانت عامرة بالأصالة، أي لا من معمر كالغابات والآجام وأطراف السواحل الأنهار ونحو ذلك من هذه المناطق التي يكون فيها الإحياء بالطبيعة لا بتدخل من البشر، فهذه لمن يقول أيضا هذه لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال والظاهر أنه أيضا للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وكونها من الأنفال وهو ظاهر إطلاق قولهم كل أرض لم يجري عليها ملك مسلم فهو للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن أي أرض لم يجري عليها ملك مسلم، يعني بالحيازة مثلا، بالإحياء مثلا، فإنها مرجعها لمن؟ مرجعها للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا في الأراضي المحيات بالأصالة بعد لا يمكن أن نقول أنها ملك المسلم بالإحياء، وإنما ملك المسلم بالحيازة، وإلا هي محيات بحسب وضعها الخارجي، لا تحتاج إلى إحياء، وإنما تحتاج إلى حيازة من حاز ملك من هذا الباب. قال ولم يجري عليه ولم يجري عليها ملك مسلم فهو للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وعن التذكرة الإجماع عليه، وفي غير التذكرة نفي الخلاف عنه لموثقة أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث عد من الأنفال كل أرض لا رب لها، كل أرض سواء كانت مواتا بالأصالة أو كانت عامرة بالأصالة، كل أرض لا رب لها. ونحوها المحكي عن تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الروايات في قبالها توجد طائفة ثانية من الروايات، قد يقال بتخصيص الطائفة الأولى المطلقة العامة بهذه الطائفة الثانية. الطائفة الثانية مضمونها كل أرض ميتة لا رب لها فهي للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. خب هناك كان يقول كل أرض لا رب لها فهي للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هنا قيد ماذا؟ قيد بأن تكون ميتة، يعني أن تكون من الموات. ومن هنا قد يقال بأنه لا دليل على أن المحيات بالأصالة تكون للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه لا يمكن أن ندعي أن هذه الطائفة الثانية من الروايات مخصصة للطائفة الأولى المطلقة، وذلك لإشكالين. الإشكال الأول أن الاستدلال بهذه الروايات للتخصيص يتم بناء على أن الجملة الوصفية لها مفهوم، وقد ثبت في محله أن الوصف لا مفهوم له. وثانيا لو سلمنا أن الجملة الوصفية لها مفهوم، تلك التي يكون الوصف فيها مسوقا على نحو الاحتراز، لابد أن لا يكون الوصف واردا موردا غالب من قبيل ربائبكم اللاتي في حجوركم ونحو ذلك. وهنا قد يقال بأن هذا الوصف هو وصف الميتة وارد مورد الغالب، باعتبار أنه في الأعم الأغلب التي تكون ميتة باعتبار أنه لا رب لها، وإلا لو لها رب فإنه لا تبقى موات وإنما تكون محيات. إذن لا يمكن أن نخصص إطلاق وعموم الطائفة الأولى بهذه الروايات، ولا يخصص عموم ذلك، يعني الطائفة المتقدمة، بخصوص بعض الأخبار حيث جعل فيها من الأنفال كل أرض ميتة لا رب لها، هذا بناء على ثبوت مفهوم الوصف أو ثبوت المفهوم للوصف المسوق للإحتراز. إذن الإشكال الأول أنه لا نقبل أن الجملة الوصفية لها أن الجملة الوصفية لها مفهوم، لو سلمنا أن لها مفهوم لأن الظاهر ورود الوصف مورد الغالب، لأن الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتا. ثم سؤال، ثم إن هذه الأرض التي هي بالأصالة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني الأرض المحياة أصالة، الآن لو حيزت بالحيازة تكون ملكا للمحيز أو لا تكون ملكا له؟ خلاف قولان في المسألة. قول يقول بأن الحيازة سبب ملكية، إذن صحيح أن الإمام سلام الله عليه مالك لهذه الأرض، ولكنه مالك بشرط أن لا تقع الحيازة، فإذا وقعت الحيازة تكون ملكا لغيره، أو أن المالكية مالكية طولية كالمالكية الموجودة لله سبحانه وتعالى. خب نحن نملك والله يملك، ولكن مالكيته في طول مالكيتنا. وهذه أيضا من الموارد التي فيها التأمل، كأنهم تصوروا أن الله سبحانه وتعالى عندما نقول يملك هو من سنخ الملكية التي موجودة عند الإنسان، فحيث أنه لا تعقل ملكيتان على مملوك واحد، سوى الملكية ماذا؟ طولية، مع أن الملكية له سبحانه وتعالى ملكية حقيقية تكوينية واقعية، وهذه لا تعارضها الملكية الاعتبارية حتى نرى أنها في طولها أو في عرضها، إذا كانت في عرضها فتقع المشكلة. التفتوا للنقطة أريد أبين هنا، بناء على هذا إذا من هنا هذه فهي للإمام، فهي للإمام يحتمل سيعطى فيها معنى آخر، وهو أنه هذه الأراضي أنفاها، هذه مو المراد منها الملكية ماذا؟ الاعتبارية. هذا أيضا من الاشتباهات، أنهم أنتم حملتم ملكية المعصوم على الملكية الاعتبارية. من قال لكم أن المعصوم يملك هذه الأنفال بالملكية الاعتبارية؟ شنو قرينة شنو؟ انتم كل اللي عندكم هذا، وهو أنه عندما يطلق الملك متبادر هذا المعنى، وأنا معكم هذا عندنا، عندما يطلق يقال مالك مو مالك، هذا عندنا، هذا من قبيل ان تقول، هذا من قبيل ان تقول بل يداه مبسوطتان. اقول شنو يداه مبسوطتان؟ تقول الله اشكر. اقول لك ليش؟ يقول لانه اليد متعارف منها شيء، يد متعارف منها، متبادر من اليد هذا. ولكن في الواجب انتم ما تقولون هذا، عندكم هناك مشكلة، شنو مشكلة التجسيم ومشكلة الجسمية، فلهذا عندكم برهان عقلي، ففي الواجب شوية القضية محلولة. طبعا مو عند الكل محلولة، عند المجسمة مو محلومة محلولة، عند القائلين بالظواهر والعمل بالظواهر مو محلولة، هذول يعملون ويحملوا عرش ربك يومئذ ثمانية، بتعبير أستاذنا الشيخ حسن زاد آمل يحفظه الله تعالى، يقول بأنه هذول وإلى الآن أكون من يقول يسمعون ويحملوا عرش ربك يومئذ ثمانية، يتصورون فد عرش مزخرف بالزبرجد والياقوت والذهب، وفد واحد مشايف شي قاعد في وسطه، فد لحية عماتي شي طويلة كذا عنده دائر مدائر عمات، هذول الملائكة المقربين اللي هذول ينزلون الأوامر ويصعدون الأوامر، هيش مكتوفين أيدي هالشكل واقفين، اللهم سبحانه وتعالى هيش بعصايته هيش يقول لهذا أنت انزل سوي فلان شي، أنت نزل المطار، أنت نزل فلان شي. خب أنت الآن لو تسأل العوام لعله ذهنهم من يسمع كرسي وعرش وأوامر وملائكة ونزول وصعود وأجنحة وأجنحة، وفي الروايات أنه إن فتح أجنحته ملأ بين الخافقين، خب ذهن غير هذا ما يجي. والقائلين بالظواهر ترى أكثر من هذا ما يقولون، وإن لم يفصحوا، ولكن في واقعهم هذا ظواهر، يعني شنو؟ يعني نعمل بهذا الذي تقوله الرواية. ولكنه اجى فد واحد مثل مجسمة، هذول كان عندهم جرأة قالوها صريحة، قالوا بأنه يابع أن نؤمن أن الله جسم يصعد ينزل على وضع، في المقابل ما كان أكو جرأة، خلوها في طيل إبهام، ما قالوا بأنه إحنا نعمل بالظواهر، هذا لازم هذا القول، وين يودينا إحنا؟ هل في مسألة الإمام سلام الله عليه أنه مالك 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 هي لنا؟ هي لنا هي لنا هي لنا هذه لنا، ليش تحاملها على الملكية الاعتبارية؟ إلا عندكم فد مشكلة، وهو أن تقولوا بأن الملكية التكوينية للمعصوم مو ممكنة. بل إذا دل دليل برهان عقلي يقول أن الملكية التكوينية للإنسان مو ممكنة، بل نحملها على الملكية الاعتبارية. ولكن إذا دل الدليل في محله أن الملكية التكوينية هي قائمة، بل لا يمكن غير ذلك، لأنه هم مجار الفيض، هم وسائط الفيض، هم بنا بنا بنا. الشيخ عباس القمي في أول زيارة الجامعة فد عبارة لطيفة عنده، يقول بأنه هذه لعل الحكمة في أن الإنسان يكبر 100 مرة تكبير، حتى أنه عندما يقرأ زيارة الجامعة ويجد ما أعطي للأئمة من مقامات حتى لا يقع في شبهة، يعني حتى لا يقول هذول ما أدري الله مثلا، هسه هو ما يصرح ولكن هذا مقصود، حتى لا يقول هذول الله، فلهذا اولا يقولوا له قول 100 مره الله اكبر الله اكبر، حتى عندما تقول بنا بكم 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 تقول بابا لعش شنو بقى؟ اذا بكم يصعد بكم ينزل بكم غيث بكم مطر بكم اعمال بكم يبدا بكم ينتهي، خب لعد الله شنو شغله بعد؟ خم لا كل عالم التكوين يصير بكم، يعني انتوا لو تتأملون في زيارة الجامعات القولي فد مورد في عالم التكوين هذول ميب مو بكم. خب لعد الله سبحانه وتعالى أعطي الباطل أعوذ بالله. خب شنو لعد؟ خب لعل الملكية الواردة هنا فلهذا لا تتعارض مع ملكية المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وإنما الذهن الفقهي قال لنا أن هذه الملكية أي ملكية؟ ملكية اعتبارية. ومن هنا خب عندنا قاعدة تقول بأنه لا تعقل ملكيتان أو وجود مالكان على مالكين على مملوك واحد أحدهما في عرض الآخر. ومن هنا تأتي هذه المسألة وهي أنه خب من حاز يملك أو لا يملك؟ قول يقول لا يملك. كيف يملك مع أنها هذه ماذا؟ ملك الإمام. وقول يقول لا من قبيل الموات بالأصالة. الموات بالأصالة كانت للإمام أو لم تكن للإمام؟ من أحياها انتقلت ملكيتها لمن؟ للمحيي. بل إيه؟ جي بل هوب جي انتوا اختاروا هذا. انا ما انا لا شوفوا شيخنا انتوا اطمئنوا هنا انا ما تقدرون تطلعون مني هنا في هالبحث انه انا اقدم هذا القول على لكم تقديمه في مكان اخر لابد لي اقوله. ولكن الان باعتبار احنا نتكلم سطح مكاسب الان انتوا هذه قرينه جيد ما فيها محذوف واحد اذا بالي انتوا في هذه الايه المباركه التي تقول ان الارض لله يورثها من يشاء. هذه لله هم اعتبارية تكوينية محالة اعتبارية هناك. طيب الله هي هاي لله أن يقول ده أورثها الغيري أورث الاعتبارية. قلنا إذا محال للإمكان إذا محال للإمكان بل يصير قرينة على أنها اعتبارية. إذا مو محال خب قرينة وحدة السياق على مباني الأغيون لله يورثها يعني ما كان لي فهو ماذا؟ فهو للمتقين لمن أورثته. سؤال نورثهم الجنة إيراث الجنة اعتبارية في الآخرة أنت ترث الجنة اعتباران يعني تكون ملكية اعتبارية لو تكوينية قطعا تكوينية لأنه اعتبار هناك في هذا العالم ماكو. انا فقط اريد اجيب لك شواهد على ان الارث هنا مو اعتباري وانما الارث تكوين. قلت لك انتو هذا شاهد جيد انتو تذكرون شاهد لكن اطمئنوا في الطرف المقابل انه مو 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 بلا سلاح اكو هواي شواهد. بس انت ذكرت شيخنا شاهد انا بدي اعطيك شواهد. مولانا ان الارض الا ان تقول ظواهر القرآن مو حجة هذا كان في بحث اخر يصير. إن الأرض لله هذا الذي لله يورثه من يشاء. وإلا أن تقول أن لله يعني اعتبارية فعندما يورثها ماذا؟ إنا لا نورث درهما وديرانا نورث ماذا؟ علما. عجيب العلم شنو اعتباري حتى أنه يورث. إذن هذا خير شاهد على أن الإرث مو مختص بالأمور الاعتبارية بل يشمل الاعتبارية والتكوينية. قبلنا الله يقول هذا اللي جعلته للمتقين لمن يشاء لمن يشاء منه غير الأئمة غير الأئمة أكو من يشاء. ما ممكن هذاك ما ممكن. طيب الله أنفاسكم هذاك عندنا قرينة قطعية أنه ما ممكن. وإلا لو ممكن نعم يعني لو كان ولي عند قدرة تصرف التكوينيات نقول له نعم عند ذيك القدرة أيضا نعم. طيب على هاي مشكلتك نقول نعم أئمة من قالوا ورثناها تكوينيا وتشريعيا لو فقط اعتبارا وتشريعا نقول باعتبار ذيك مو ممكن لأنه هذا ما قادر أن يكون وارث تكويني. فلهذا أهل بيت يم يصير إلى معنى آخر سلمان منا أهل البيت يصير أصلا معنى آخر يصير فيه. ما أدري مولانا أنا فقط من باب التشكيك أقول كل شيء بعد ما أقول فقط من باب التشكيك أريد أقول هذا أني مو مسلمات بل إيه ما يقبلون مولانا ما يقبلون مو مسلم مولانا. أقول إيه خب لا هسه جنابكم تقولون أغيون ما يقبلون مولانا بلي لا من حقه، بس يقول من يقول هاي الآيات اللي الإمام سلام الله عليه يقول منها الإمام أهل بيتي فهي لنا، هذه لنا يعني ملكية اعتبارية، هذه مو أريد أقول ملكية اعتبارية ماكو، أريد أقول فوقها الإمام سلام الله عليه يريد يبين، مو أريد أقول ماكو اعتبار، وإلا لي يملك تكوينا ما يملك اعتباره. الكلام في الملكية التكوينية أريد أقول فقط مختصة بالاعتبار أو أعم، بس أختوه احتمال افترضوا احتمال. بل قال وهل يملك هذه أو تملك هذه بالحيازة، وجهان، هذه مو كما في الحواشي يعني هاي الأراضي الموات، لا هذه الأراضي المحيات بالأصالة، وهل تملك هذه بالحيازة، وجهان من كونه مال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فلا معنى لملكيتها بالحيازة، لأنه يصير تعارض بين الملكيتين، فإذا وملكية الإمام مقدمة على ملكية من؟ على ملكية المحيز. ومن عدم منافاته للتملك بالحيازة كما يملك الأموات بالإحياء. هناك ماذا قلت؟ الأموات بالأصالة مو يحيى بالإحياء، يملك بالإحياء، فقول ذلك أيضا هنا بالحيازة. ما الفرق بين الحيازة وبين الإحياء؟ مع كونه مال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى هذا الأساس ألف التفريع على القول الثاني، فدخل في عموم النبوي من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. الثالث، ما عرض له الحياة بعد الموت، يعني أحيت، كانت موت بالأصالة فأحيت، هل يملكها أو لا يملكها؟ قولان قلنا في المسألة، قول يقول بأنه لا يكون أحق بها، وقول يقول يملك رقبتها وهو ملك للمحيي، فيصير ملكا له بالشروط المذكورة في باب الإحياء بإجماع الأمة. لهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هذا ما يقبل هذا، ويناقش مفصلا في كتاب اقتصادنا في هذا المطلب، بأنه الموات إن أحيت فإن المحيي لا يملك رقبة الأرض، وإنما يملك ماذا؟ يملك يكون أحق بالتصرف فيها ما دام الإحياء لا يحق لآخر أن يزاحمه. أما لو ماتت ثانية حتى لو لم يعرض عنها فمن أحياها فهي له أيضا. بلي ورأي المحققين اللي يفهمون المطالب هو هذا، ولكنه اللي يتمسكون بإجماعات ويتمسكون بظواهر مشكلة عندهم واقعا، والمشكلة قائمة الآن قلت لكم، مو فقط هنا قائمة، في أي بلد آخر أيضا تكون يمكن أن تكون قائمة، كما عن المهذب وبإجماع المسلمين كما عن التنقيح، وعليه عامة فقهاء الأمصار. وهذه من الصير إجماع الفقهاء، إجماع المسلمين، فقهاء الأمصار، فقهاء الدنيا والآخرة، إنسان بعد تأخذه الهيبة، آخر شلون يخالف هذول كلهم؟ آخر هذول كلهم مشتبهين، وحقكم أنه كل واحد لو تخلي إيدك عليه هم هاي الحالة النفسية كانت مخذته، يعني شلون مخذتك أنت؟ الآن هو كان مخذته، هو بشر مثلك، هو مو أكثر من هذا، هو مجاي شايف بأنه 1000 سنة من الفقهاء قبل قايلين قال ما يصير، أنت صار 1100 سنة استحكم أكثر، صار 1200 سنة صار أكثر استحكاما، وإذا تجده من الضروريات اللي يناقش فيها وكأنه دا يناقش بالتوحيد، هذا من شاء هذه المسائل ولا مو شيء آخر. وعليه عامة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة، ولكن ببالي من ظاهر كلام من المبسوط كلام يشعر بأن المحيي لا يملك، بأن المحيي يملك التصرف لا أنه يملك الرقبة بالإحياء، وهذا هو القول اللي يرجحه فقهاؤنا المتأخرين، فلا بد من الملاحظة، راجعوا المبسوط وشوفوا، بلي موجود العبارة أنه ظاهرها هذا. الرابع، بلي هسه شوفوا هذين الإجماعات الشر درهم درهم يصير لأن الإجماعات الرابع، ما عرض له الموت بعد العمارة. بلي احنا هذه مولانا أجبنا في بحث سابق، ما أدري جنابكم كنتوا ولا لا، أن الإسلام يحل يدير العالم بالحكم الأولي مو بالحكم الثاني، يعني احنا ادعاؤنا أن الإسلام ادى قدرة على أن يدير الحياة بالغنم والبقر واللحوم المحللة، مو يدير الحياة بالميت، هذا اللي يتجنبك تقول يعني يدير الحياة بالميتة. بلي لا انا دا اقول هذا اللي انت واحد يلتزمه يعني يريد يقول بانه بابا الاسلام قال هذن اللحوم ثلاثة اربعة محللات والباقي محرمات، هذا مو قابل للاجراء في الحياة. هسه احنا همات هذا مخليه على صفحة، من نقول للناس مخلينا على صفحة، نقول بابا شنو من باب العنوان الثانوي اكلوا ميت. ليش؟ انه بدن يحتاج بروتئين، واذا ماكو بروتئين يحتاج يصير امراض، فاذا اكلوا محرمات مش نصوبة. قد هنا يأتي الاشكال، يأتي الاشكال وهو انه خب لعش شنو فرقكم انتو اللي تدعون ان الاسلام يدير الحياة وبين اولئك الذين يقولون ان البشر يدير الحياة. هم مش ديسوا، هم مش ديسوا يعني الالمان واليابان والامريكان والغرب الملحد الذي لا يؤمن بالله عملا، مش ديسوا هم حلل هذني جاي يدير الحياة. احنا هم ماتين نحلل هذني، هم ما يسموا عنوان ثانوي احنا نسمي عنوان ثانوي، ولا فرق اخر هم اكو بعض اكو فرق اخر بيناتنا. احنا مدعانا ان الاسلام بحكمه الاولي قادر على ادارة الحياة مو بعنوانه الثانوي. ثم اساسا عندما التعبير هو دقيق، فقهانا معبرين رحمة الله عليهم معبرين ثانوي يعني شنو؟ يعني فرعي يعني استثنائي، انت بالاستثناء تريد ان تدير الحياة. قال الرابع: ما عرض له الموت بعد العمارة فان كانت العمارة اصلية، وهذه الارض كانت معمورة ولكن ماتت تركت فماتت مثل الغابات هذه تترك فتموت، فإذا صارت مواتا ملكيتها لمن؟ يقول ملكيتها للإمام سلام الله عليه، لأن أصل الأرض لمن كانت؟ كانت للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ما عرض له الموت بعد العمارة فإن كانت العمارة أصلية فهي للإمام. ليش يقول العمارة أصلية؟ لأنه إذا كانت العمارة بالإحياء فإنه لعله بالموت تبقى على ملك المحيي ولا تخرج من ملكه، فهي للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن كانت العمارة من معمر من محي ففي بقائها على ملك معمرها أو خروجها عن ملكه وصيرورتها ملكا لمن عمرها ثانيا خلاف معروف في كتاب إحياء الموات. منشأه ماذا؟ منشأه اختلاف الأخبار، وهذه هي المسألة التي ذكرناها قبل قليل، أن الإنسان لو أحيا أرضا مواتا ثم ماتت فهل تخرج عن ملكيته أو لا تخرج عن ملكيته؟ وبعبارة أخرى بالإحياء يملك رقبة الأرض أو لا يملك رقبة الأرض؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرجع إلى القسم الثالث. القسم الثالث ماذا كان إذا تذكرون؟ وهو ما عرض له الحياة بعد الموت. خب هذه الأراضي كانت موات بالأصالة فأحييت، فهل تكون ملكا للمحيي أو لا؟ الشيخ يشير إلى المسألتين اللتين تقدم الكلام عنهما، وخصوصا المسألة الأولى وهو أن المحيي هل يشترط أن يكون مسلما مؤمنا أو لا يشترط ذلك. تقول: ثم القسم الثالث: إما أن تكون العمارة فيه من المسلمين أو من الكفار. سنأتي إلى المسلمين. فإن كانت العمارة أو كان الإحياء من المسلمين فملكهم لا يزول إلا بناقل أو بطرو الخراب على أحد القولين، الذي يقول أنه لا يملك رقبة الأرض، أما الذي يقول أنه بالإحياء يملك رقبة الأرض وبالخراب لا تنتقل عن ملكه بل تبقى على ملكه. قال: فلا يزول ملك المحيي إلا بناقل إذا كانت بعد محيات أو بطرو الخراب على أحد القولين، هذا إن كان المحيي من المسلمين. وإن كان المحيي من الكفار فكذلك إن كان في دار الإسلام، وقلنا بعدم اعتبار الإسلام. إذن بعد من أحيا أرضا مواتا فهي له، بعد لا فرق بين أن يكون مسلما أو أن يكون كافرا، ولكن بشرط أن يكون في دار الإسلام، وقلنا بعدم اعتبار إسلام المحيي. أما إذا لم يكن في دار الإسلام كما سنأتي بعد ذلك، أو كان في دار الإسلام واشترطنا اعتبار الإسلام في المحيي، فإنه حكمه بعد لا يكون مالكا. قال وإن كان المحيي من الكفار فكذلك، يعني لا يزول ملكه إلا بناقل أو بطرو الخراب على أحد القولين، ولكن بشرطين: إن كان في دار الإسلام، وقلنا بعدم اعتبار الإسلام في المحيي، وإن اعتبرنا الإسلام. خب شيخنا، إن اعتبرنا الإسلام وكان في دار الإسلام وأحيا، يقول لا، باقي الأرض على ملك الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن اعتبرنا الإسلام كان ذلك الشيء باقيا على ملك الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. خب إذن خرم الشرط الآخر، وهو أنه كان الإحياء من كافر ولم نعتبر الإسلام، ولكن كان الإحياء في أرض الكفر لا في أرض الإسلام. قال وإن كان الإحياء في أو الأرض مكان كان في دار الكفر فملكها يزول بما يزول به ملك المسلم. خب ملك المسلم بأي شيء يزول؟ يزول إما بناقل وإما بطرو خراب على أحد قولين، بهذا يزول، أو يزول بالاغتنام إذا أوجف على تلك على تلك الأرض بخيل وركاب، وأخذت تلك الأرض عنوة فإنها تكون غنيمة وتكون داخلة في ملك المسلمين. وبالاغتنام كسائر أموالهم، مو هي مختصة فقط الأراضي، هذا حكمها أراضي الكفار، هذا حكمها، لا، كل أموالهم منقولة وغير منقولة، ولكن المنقولة لها حكم وغير المنقولة لها حكم آخر كما هو مفصل في محله. وبالاغتنام كسائر أموالهم ثم ما ملكه الكافر، هذا فرع آخر علاقة بعد ما عدنا. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يعرج على مسألة أخرى، وهي أن الأرض التي هي مملوكة للكافر متى تكون ملك الإمام ومتى تكون ملك عامة المسلمين، متى تكون ملكية خاصة للإمام ومتى تكون ملكية عامة للمسلمين. يقول بأنه إن كانت خروجهم عنها لا بخيل وركاب فهي من الأنفال، وإن كانت بخيل وركاب فهي ماذا؟ فهي ملك عام للمسلمين. يقول ثم ما ملكه الكافر من الأرض، باعتبار أن الكفار أيضا لهم قوانينهم، لهم ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، لهم قوانينهم الخاصة التي يعملون عليها، يرون أن هذا ناقل ذاك ليس ناقل، هذا يسبب الملكية، السحياء تسبب ملكية لا تسبب، بعد حسب الأسباب الموجودة عندهم. ثم ما ملكه الكافر من الأرض إما أن يسلم الكافر عليه، طبعا هاي كل الضمائر يعود على الأرض وفيه مسامحة، وإلا لابد أن يكون نؤوله بالمكان وإلا، أو نؤوله بالملك وإلا، مراده ظاهرا لابد أن يرجع إلى الأرض. ثم ما ملكه الكافر من الأرض إما أن يسلم عليها طوعا فيبقى على ملكه كسائر أملاكه، وهذا واضح، وإما أن لا يسلم الكافر عليها أو عليه طوعا. هنا توجد حالتان: حالة أنه يبقى في تلك الأرض ولا يفارقها، وحالة أنه يفارقها. فإن بقي فلا علاقة أيضا مالك لها، فإن تركها فتركه للأرض يكون بأحد نحوين: إما يكون تركه للأرض طوعا فتكون من الأنفال، وإما أن يكون قهرا وجبرا بقوة السلاح فيكون ملكا عاما للمسلمين، وهي الأرض المفتوحة عنوتان. قال فإن بقي يده عليه، يعني يد الكافر على الأرض عليه السلام، فإن بقي يده عليه فهي أيضا كسائر أملاكه تحت يده، وأيضا لا إشكال. وأما أن ارتفعت يده عنه عنها، هنا صارت عنها يعني عن الأرض، فإما أن يكون بانجلاء المالك عن الأرض وتخليتها للمسلمين طوعا وبلا إيجاف خيل وركاب، أو أن يكون بموت أهلها وعدم الوارث، فعند ذلك فيصير ملكا للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن الإمام مالك الشيء الذي لا رب له، ويكون من الأنفال عليه أفضل، من الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. وأما وإن رفعت يده عنها قهرا وعنوة فهي كسائر ما لا ينقل من الغنيمة كالنخل والأشجار والبنيان للمسلمين كافة إجماعا. ولكن للمسلمين هنا خلاف أكو، هذه اللام لام الملكية بنحو يستطيعون أن يقسموها بين المسلمين كما تقسم الغنيمة، وهو رأي ولعله موجود بين العامة، أو أنه للمسلمين يعني منافعها تصرف في مصالح المسلمين تحت نظر ولي الأمر، وإلا ليست كالملكيات الأخرى، لا كالملكية الخاصة ولا المشاعة ولا الوقف الخاص ولا الوقف العام ولا الزكاة ولا الخمس، بل هي نحو آخر من الملكية كما أشرنا إليه بالأمس. قال: فهي كسائر ما لا ينقل من الغنيمة، أما ما ينقل من الغنيمة فله حكم آخر مذكور في كتاب الجهاد، كالنخل والأشجار والبنيان للمسلمين كافة إجماعا على ما حكاه غير واحد، كالخلاف والتذكرة وغيرهما، والنصوص به مستفيضة. ففي رواية أبي بردة المسؤول فيها عن بيع أرض الخراج. خب، أيض أرض الخراج ما هي؟ هي الأرض التي فتحت عنوة وولي الأمر يأخذ فيها الخراج ممن يعملون على تلك الأرض، ويأخذ تلك الخراج يصرفها في منافع ومصالح المسلمين عامة. قال: عن بيع أرض الخراج، قال عليه السلام: من يبيعها وهي أرض المسلمين؟ بنحو الاستنكار الإمام سلام الله عليه يسأله السائل أنه هل يجوز بيع أرض الخراج؟ الإمام سلام الله عليه يقول: ومن يبيعها وهي أرض المسلمين؟ قلت: يبيعها الذي في يده. قال: يصنع بخراج المسلمين. ماذا؟ وهذا يريد أن يبيعها، فذاك الذي يشتريها أيضا بعد لا يدفع الخراج لأنه دفع في قبال الأرض مالا، إذن يقول: أنا ملكي هذه الأرض، بعد لا يدفع الخراج، إذن هو يستطيع أن يبيع، افترضه يستطيع أن يبيع، ولكن ماذا نفعل بخراج المسلمين؟ ماذا يفعل بخراج المسلمين؟ قال علي، قال السائل ثم قال ماذا؟ ثم قال: لا بأس أن يشتري حقه منها، باعتبار أنه كان أحق بالتصرف في هذه الأرض والاستفادة منها، ولكن ويحول حق المسلمين عليه، أي على هذا المشتري، حتى لا يضيع لمال المسلمين، حتى لا تضيع مصلحة المسلمين ومنفعة المسلمين. ولعله الإمام سلام الله عليه يبين نكتة أنه لماذا نقول يجوز، ولعله يكون هذا المشتري أقوى على الأرض وأملى بخراجهم من البائع من الأول، يعني يستطيع أن يعطي خراجا أفضل لأنه يستطيع أن يعمل فيها بنحو أفضل. وفي مرسلة حماد يأتي، والحمد لله رب العالمين.